بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته أصول السنة أصول السنة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد نأخذ في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى التعليق على أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله المتوفى سنة 41 و200. وهذه الرسالة تسمى برسالة أصول السنة وتسمى برسالة عبدوس بن مالك العطار. أما التسمية الأولى فمأخذها أن الإمام أحمد قال أصول السنة عندنا كما سيأتي، وأما تسميتها برسالة عبدوس بن مالك العطار فإن هذه التسمية لأن الإمام أحمد أرسلها إلى عبدوس بن مالك العطار. وهذه الرسالة اعتنى بها أهل العلم عناية فائقة من جهة روايتها وتناقلها والنقل عنها. وأما ما يتعلق بالشروح فإنكم تعلمون أنه كلما تأخر العصر كلما احتاج الناس إلى استشراح الكتب، وكانت العادة الجارية عندهم في القديم أن يحفظ طالب العلم الكتاب الموضوع وأن يعرضه على شيخ متقن، ثم إن عرض له إشكال فيه سأل عنه، وإلا فإنه يكتفي بهذا المتن. لكن كلما بعد الناس عن العلم وعن حمله وعن إتيانه من طريقه كلما احتاجوا إلى أن تشرح لهم الكتب وأن توضح لهم الألفاظ وأن يقرن بين اللفظ والمعنى. قبل الشروع في التعليق على هذا المتن بما يناسب المقام أنبه على تنبيهين مهمين جدا فيما يتعلق بالمتون المختصرة، وذلك قبل التنبيهين أيضا، وذلك أن من المعلوم أن كتب العلم في كل فنونه متفاوتة في مراتبها، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول ومنها ما هو أطول من هذا أيضا، ومنها ما هو مسند ومنها ما هو مجرد الأسانيد، ومنها ما هو منظوم ومنها ما هو منثور. وطالب العلم الفطن يعلم أن العمر قصير، وأنه لو أراد أن يستوعب العلوم وأن يأخذ كل كتاب موضوع في الفن فإنه لن يدرك إلا الشيء اليسير. وعلى هذا فإنه لا بد له أن يتخير متنا مختصرا بمشورة من يقرأ عليه، يكون هذا المتن أصلا في هذا الباب. وكيف نعرف أن هذا المتن أصل في هذا الباب؟ من جهة أنه يكون جامعا لجمهور مسائل هذا الفن، بحيث إنه يندر أن يفوته شيء في أصوله، أي في أصول هذا الفن، نحوا أو أصولا أو اصطلاحا أو عقيدة أو فقها أو جميع أنواع الفنون. والطريقة الثانية هي كثرة عناية أهل العلم بهذا المتن، فإذا اعتنوا بهذا المتن شرحا ونظما وتقريرا وموافقة واعتراضا ونقلا منه فإن هذا يدل على أهمية هذا المتن. لكن لا يفوتنا أن ننبه إلى أن الإرهاب الذي عند أهل البدع جعلهم يعظمون أئمتهم وكتب أئمتهم ويبرزونها للساحة، وتكون هي المصدر وهي المرجع. ولهذا فإن طالب العلم قد يستغني عن هذه الثانية إذا كان الكتاب سليما ومنسوبا إلى إمام من الأئمة الذين ليس عندهم بدعة أو بدع أو كلام أو جدل أو ما شابه ذلك. التنبيهان هما: الأول راجع إلى ما تقدم، وهو أن طالب العلم إذا أتقن متنا مختصرا فإنه لا ينبغي له أن يهجره، ولكن دائما يستذكر مسائله وأصولها وأدلتها، ويضيف إليها ما يحتاج إليه من الإضافة حتى يكون هذا الكتاب متصورا في ذهنه. وكيف يعرف طالب العلم أن هذا الكتاب متصورا في ذهنه؟ بأحد طريقين: إما بتدريسه وتقرير العلم عليه، وهذا إذا جاء وقته، وإما بجعل الكتاب بمثابة السؤال والجواب، وهو الذي يجيب عنه. فمثلا إذا أخذنا مثالا بالكتاب الذي نحن ندرسه، فتقول: سؤال، ما أصول السنة؟ الجواب: التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا تمر على مسائل الكتاب حتى تنتهي منها دون النظر. أحد طلبة العلم نصحته بهذه الطريقة، قال: ما عندي وقت للكتابة بسبب العمل وبسبب كثافة العمل، هذا يحتاج إلى جلوس وأن تكتب. قلت له: ضع الهاتف الذي تستخدمه أكثر من الكتاب أمامك حتى وأنت تغسل يديك في المغسلة، واسأل وأجب بالصوت. ما هناك عذر يا أخوان في طلب العلم، لا يمكن أن يكون هناك عذر. يمكن أن تسلم لطالب العلم فتقول: نعم أنت معذور، لا يمكن. كان بعض السلف يدخل إلى الخلاء، دورة المياه التي نسميها الآن أكرمكم الله، ويجعل أحد أبنائه أو طلابه يقرأ عليه العلم وهو يقضي حاجته، أي شيء من العلم، ولو كان من العلم الذي يعني هو من زيادات العلم وملحة. التنبيه الثاني، وهو مهم جدا، نبه عليه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العقيدة الإصفهانية، وهذا التنبيه مهم يجعلك تفهم المتون المختصرة ولماذا وضعت. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في أول شرح الإصفهانية أن عادة السلف في تصنيف المتون المختصرة في العقيدة أنهم يذكرون ما تميز به أهل السنة والجماعة عن النحل، وما تميز به أهل الإسلام عن الملل، ثم مثل بأنهم يذكرون ما يتعلق بالقول في القول بخلق القرآن، وأن القرآن كلام الله، رداً على المعتزلة ومن قال بقولهم، ويذكرون الإيمان بالقدر وما يتعلق به، رداً على القدرية والجبرية، ويذكرون مسألة الرؤية، وذكر مسائل عدة في مسائل الاعتقاد عامتها مما يذكر في هذه المتون المختصرة. طيب، ذكرنا لكم أن هذا الكتاب يسمى أصول السنة وهو أشهر، والأصول يمر معك كثيرا جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. وهنا لا بد من أن تتنبه إلى قضية المصطلحات، وأنها قد تكون في محل محذورة وقد تكون في محل مشروعة. شيخ الإسلام رحمه الله نبه في عامة الكتب في عامة كتبه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة. طبعا مما درسته في الأصول ما يسمى بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أصول السنة ماذا يعني؟ أن هناك فروعا قد لا تكون هذه الفروع راجعة إلى السنة، لكن باعتبار الدين يعني أصول السنة أصول العقيدة، ما عداها فإنه أمور فرعية وهي التي يسمونها بالأمور العملية. ومع هذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله استعمل مصطلح الأصول والفروع في كثير من كتبه، والذي تبين من كلامه أنه قصد بتقسيم الدين إلى أصول وفروع أنه بدعة طريقة المعتزلة، وقد صرح بهذا، وهي أنه بين أنهم وضعوا أصولاً سموها بالأصول الخمسة، ثم جعلوا ما عدا هذه الأصول الخمسة والتي هي التوحيد، وعندهم هي نفي الصفات والعدل والقول بالمنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه الأصول جعلوا ما خرج عنها فروعاً ولو كان هو أصول الدين. أصل الدين هذا التقسيم لا شك في أنه بدعة، وأنه رحمك الله بدعة منكرة. هذا بالنسبة لكلمة أصول. ما فائدة معرفة الأصول؟ أصول السنة فائدتها أنك إذا ضبطت أصول أهل السنة والجماعة، أولاً استطعت أن تعرف ما هي عقيدتهم وما هي أصولهم التي يقولونها ويقررونها، وثانياً استطعت أن تعرف أن ما خالف هذا الأصل فإنه بدعة محضة، لأن ما خالف قول أهل السنة لا شك في أنه بدعة، وينتج عن ذلك أن تحكم على من اجتمعت فيه هذه الأصول أنه من أهل السنة، وأن من خالف هذه الأصول أو أصلاً منها فإنه من أهل البدع، يحكم عليه على حسب ما خالف فيه أهل السنة والجماعة. وهذا في كل كتب كتب العقيدة. السنة في أصل اللغة هي الطريقة، ولكل قوم سنة، نحن ما زلنا في عنوان الكتاب، ولكل قوم سنة وإمامها أي طريقة. والمقصود أن لفظ السنة إذا أطلق وأريد به الحقيقة الشرعية وليس اللغوية وليس الاصطلاحية إذا أطلق وأريد به الحقيقة الشرعية المطابقة أو المقاربة للمعنى اللغوي، فإنها الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين كله، يعني في الظاهر والباطن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي طريقتي، كما في حديث العرباض بن سارية في السنن وغيره، في السنن وغيرها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح في حديث أنس: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام في بيان الأحكام، لأن الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا عن عبادته تقالوها، فقال أحدهم: لا أتزوج النساء، وقال الآخر: لا أقوم ولا أنام، وقال الآخر: أصوم ولا أفطر، وفي بعض الروايات: لا آكل اللحم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعرفنا بهذا أن السنة إذا أطلقت فإنها جامعة لأمور الدين الظاهرة والباطنة، وهي جملة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك حدثت الاصطلاحات، فاصطلح المحدثون على معنى للسنة، واصطلح الأصوليون على معنى للسنة، واصطلح الفقهاء على أيضا معنى للسنة، وجرت عادة أئمة السلف على تسمية السنة وأصول السنة في مسائل العقيدة. فإذا قالوا أصول السنة أو قالوا السنة أو سموا كتابهم أصول السنة أو سموه السنة، فإنهم يعنون بذلك العقيدة، عقيدة التوحيد الذي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما يلتحق بها من الغيبيات، ما يلتحق بها من الغيبيات. فالأصوليون مثلا اصطلحوا على أن السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وزاد أهل الحديث في اصطلاحهم أوصافه الخلقية والخلقية. وأما الفقهاء فجعلوا السنة ما قابل الفرض، وأما الفقهاء فجعلوا السنة ما قابل الفرض أو قابل الواجب، وهو ما لا يؤثم تاركه، السنة ما لا يؤثم تاركه، وبطبيعة الحال يثاب فاعله كما هو متقرر. وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي نبه عليه الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم عند شرح حديث العرباض بن شارية: عليكم بسنتي. فنبه على هذه المصطلحات وعلى أن السلف كانوا يسمون العقيدة والطريقة في الإيمان وما يتعلق به يسمونها بالسنة، ما عدا ذلك فإنها مصطلحات حصر فيها أهل كل فن ما يتعلق بالفن الذي يتكلمون فيه. نعم.
قال إمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع.
نعم. هنا يقول الإمام أحمد رحمه الله مبتدئاً ببيان منهج الاستدلال ومصدر التلقي، وهذه المسألة يعنى بها أهل العلم في هذا الباب جداً حتى يفارقوا بها كل من خرج عن الكتاب والسنة في طريقة التلقي ومصدر التلقي ومنهج الاستدلال. ماذا يعنون بهذا؟ يعنون بهذا أن مصدر التلقي لهذا الدين وأن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة هو التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، فخرج عن ذلك كل ما خرج عن هذه الأصول من العقل والكشف والذوق والعادات والتقاليد والقياسات العقلية، كل شيء خرج عن هذا الأصل فإنهم يردونه، فيجعلون مصدر التلقي ومنهج الاستدلال الأخذ بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وخصوصا ما عارضه من العقل، فإن العقل أكبر طاغوت عورضت به الكتاب والسنة رحمك الله، وأقام عليه البدع البراهين من أجل أن يقدموا العقل على النقل، ووضعوا أصولا تساعدهم على هذا الباب هي أيضا عقلية ليست نقلية، والدين مبني على النقل وعلى التوقيف، ولو وكلنا الله إلى عقولنا ما احتجنا إلى كتاب منزل ولا إلى رسول مرسل، ولكان في عقولنا والفطرة التي غرزها الله فينا كفاية عن كل كتاب وعن كل رسول، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل تقرير هذا الأصل. انتبه لهذا الأصل ولا يفوت كما قاله أبو بكر بن أبي داود والذي تشبه عقيدته الحائية هذا المتن، وأصلا أصول العقيدة يتشابه بعضها مع بعض، قال في أولها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فجمع بين هذه الأصول التي ترى أن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها، وذكرها كل إمام صنف في العقيدة بل الدين كله مبني على التوقيف عقيدة وشريعة، لا يجوز للمسلم أن يقدم على اعتقاد شيء إلا بدليل ولا عمل شيء إلا بدليل من الكتاب أو السنة وما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. هنا قال الإمام أحمد أصول السنة، وعرفنا هذا في عنوان الرسالة، عندنا يعني معاشر أهل السنة حيثما كنا في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان وفي كل مكان. وهنا أيضا تستذكر ما قاله الإمامان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم فيما رواه عنهما ابن أبي حاتم في السؤال عن المعتقد الذي يعتقدانه، وأنهما ذكرا ما أدرك عليه العلماء شاما ويمنا وحجازا وعراقا، ومثل ببعض أمصار العالم، وهذا ينبهك على خصيصة من خصائص أو خصيصة من خصائص أهل السنة، وهي اتفاق أقوالهم حيثما كانوا، فإنهم لا يختلفون ولا تختلف مذاهبهم في الاعتقاد أبدا. وهذا مع وجوده في الفعل نبه عليه، ومن أول من نبه عليه الإمام أبو المظفر السمعاني، فإنه ذكر كما ذكر الإصفهاني تلميذه في كتاب الحجة أن مما ميز أهل السنة والجماعة واختصوا به اتفاقهم في أمور الدين ومسائله، فإنك حيثما ذهبت عراقا وشاما ويمنا ومصرا تجد أو جهة المشرق أو المغرب تجد أن قولهم في المعتقد واحد، ما يقولونه في الاستواء واليدين والميزان والصراط وجميع أمور الدين يقوله هذا ويقوله هذا ويكتبه هذا ويكتبه هذا. وهذا أمر من أعظم خصائص أهل السنة والجماعة، بينما تجد المعتزلة يخالف معتزلة بغداد معتزلة البصرة، والذي يدرس العقيدة يعرف هذا، وأيضا الأشاعرة مع الكلابية والماتريدية من جهة، والأشاعرة في أنفسهم في أطوارهم، الأشاعرة المتقدمون والأشاعرة المتوسطون الأشاعرة المتأخرون، أهل السنة والجماعة برأ الله ساحتهم من هذا التناقض والتدابر والتعارض، ما عندهم هذا الشيء أبدا، وإنما تتوافق أقوالهم حيثما كانوا. فالإمام أحمد عندما قال أصول السنة عندنا لا يعني بالضمير التعظيمي، أي ما يقوله العربي يريد به نفسه معظما لها، حاشا حاشا أبدا، بل يريد أن ينسب هذه العقيدة إلى كل صاحب سنة وإلى كل من اتبع الكتاب والسنة في كل زمان ومكان. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ستقول لي ولما لم يذكر الإمام الكتاب، لما لم يذكر الإمام أحمد الكتاب والسنة؟ والجواب عن هذا أن هذا من باب وجود الملزوم، لأن وجود اللازم هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن تكون طريقة الصحابة هي طريقة الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، فإنه لا تباين أبدا بين الكتاب والسنة وبين ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت إلى تفاسير أئمة السلف في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ تجد أن بعض المفسرين يقول الكتاب، هل معنى هذا أنه لا يقول بدخول السنة فيه؟ حاشا. أو يقول الآخر السنة، أو يقول الآخر الإسلام، أو يقول بعضهم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فذكر أحد أفراد الأمور المتلازمة يلزم وجود يلزم منه وجود جميعها. فأنت عندما تقول التمسك بما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما الذي كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ كانوا مستمسكين بالكتاب وبالسنة، فيلزم من هذا التمسك بالكتاب والسنة، لأن هذا هو لازم هذا الأصل. ودل الكتاب والسنة أيضا، دل رحمك الله، دل الكتاب والسنة أيضا على وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. والذي هنا اسم موصول يعم، ومما أوحي إليه ما سيأتي التنبيه عليه من التمسك بالسنة والتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأثنى الله على الأمم السابقة في استمساكهم بالكتاب، فقال في ذكر قوم موسى: والذين يمسكون بالكتاب، وهذا عام، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وكذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى نصوص كثيرة كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وما دل عليه القرآن من وجوب أيضا الاستمساك بالسنة، ومع الاستمساك بالسنة دل القرآن على وجوب اتباع السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والباء في الإحسان هنا للمصاحبة، أي بمصاحبة الإحسان في العمل، ومقدمه العلم، بأن يكون هذا الاتباع على علم. وكذلك قوله تعالى في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، لا يمكن أن يتصور عاقل أن للمؤمنين سبيل غير القرآن والسنة، لكن لما كان القرآن والسنة يلزم بأن يكون التمسك بالكتاب والسنة على طريقتهم وعلى مذهبهم وعلى منهجهم، نبه الله عليه. والنصوص في هذا كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين، وفي المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس أو خير الناس، فقال: القرن الذي بعثت فيه. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. قيل: ثم من؟ قال: ثم رفضهم. وهذا تقرير لمجموع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وللتأكيد على أعلمهم وأفضلهم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الراشدين، فقال في حديث العرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإنه حديث ضعيف لا يصح، والأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب اتباع الصحابة في الدين كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة وفي آثار الصحابة وفي أيضا آثار التابعين وأتباع التابعين. وما زال أئمة السلف يحاكمون الناس إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان رحمه الله تعالى يقول: فما لم يكن لأصحاب محمد دينا فليس لنا دين فليس لنا بدين، ليس لنا بدين. وكان يقول في اتباع السنة رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لماذا أطلنا في هذا الأصل؟ لأن هذا الأصل إذا اختل عند أحد اختل كل ما ينبني عليه. فمن لم يضبط أصل المصدر ومرجع الدين ومصدر التلقي اضطربت عليه الأمور واختلت، فتارة يذهب إلى العقل، وتارة يذهب إلى الكشف الصوفي، وتارة يذهب إلى الذوق الصوفي، وهكذا إلى الرياضات الصوفية. ومصادر التلقي عند الناس كثيرة لا يحصيها إلا الله، متفرقة ذاهبة في كل واد. فهنا يقول الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام على الصحابة سيذكره في هذا المتن، في هذه الأصول التي ستأتي معنا إن شاء الله شيئا فشيئا. ما الذي كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ التمسك بالكتاب والسنة، والعمل بالكتاب والسنة، والإيمان بالكتاب والسنة، واعتقاد ما في الكتاب والسنة، وأن لا يكون الدين مأخوذا إلا من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، التمسك.
نعم، التمسك. قال الإمام أحمد رحمه الله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم.
والاقتداء بهم، والاقتداء بهم معناه أو حقيقته أن ينظر في الأعمال والأقوال والاعتقادات التي كانوا عليها، والمقصود إجماعهم وجماعتهم. وأما مسائل أصول الفقه والفقه وما اختلفوا فيه ووسعهم فيه الاختلاف فهذا ليس هنا. فكونهم يقولون قولا لا يعرف عنهم غيره يلزم أهل الإسلام أن لا يقولوا بغير هذا القول. وهنا جاءت مسألة أصولية في أصول الفقه، وهي مسألة إحداث القول الثالث، وهي ما حقيقتها؟ أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فإننا لا نحدث قولا ثالثا، وهذا داخل في هذا الأصل. بمعنى أنه إذا جاء في المسألة قولان عن الصحابة لم يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا. والمسألة الدينية الشرعية ومن باب أولى مسائل العقيدة التي ليس للصحابة فيها قول لا يجوز للمسلمين أن يقولوا بها. قال الإمام أحمد في رواية الميموني: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. وهم إذا أطلقوا الإمام كالإمام أحمد رحمه الله فإنهم يقصدون بهم الصحابة رضي الله عنه، وهم المقتدى بهم. فهؤلاء هم الذين يقتدى بهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوتهم في هذا كله وهم المترجمون لهذه القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع.
مما يقع مفهوما للمنطوق أن التمسك بالسنة ترك للبدع، لكن قد يحتاج المتكلم في باب الخطاب إلى أن يذكر المنطوق ومفهومه. فمفهوم المخالفة للفظ اتباع السنة ترك البدعة، ثم انظر إلى أقوال الإمام أحمد في هذا الباب كما سيأتي، الذي يبين لك أن البدع من قبيل الترك وليست من قبيل الفعل، وعلى هذا فإنها لا تدخل في المأمور. والمتقرر عندك أن الشريعة الخطاب الشرعي ما هو؟ خبر وطلب. الخبر هي الاعتقادات والغيبيات، والطلب طلبان: طلب الفعل، وهذا الفعل إما أن يكون أمراً لازماً وهو الوجوب، أو أمراً غير لازم وهو الاستحباب، وإما أن يكون نهياً، وهذا النهي إما أن يكون نهياً لازماً وهذا التحريم، أو نهياً غير لازم وهذا هي الكراهة، ثم بعد ذلك يأتيك التخيير وهو الإباحة. فإذا نظرت إلى البدع تقابلها، تدخلها في المأمور، يعجزك هذا أبداً. لم يأمر الله عز وجل في كتابه، ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته بالبدع كائناً ما كانت، بل هي من قبيل الترك. ولهذا قال الإمام أحمد: وترك البدع، ترك البدع. ما البدع؟ جمع بدعة، والبدعة الاختراع في أصل اللغة، وهي ما أحدث في الدين وليس منه. هذا التعريف يكفيك، ما أحدث في الدين وليس منه. ما الذي يدل على هذا التعريف؟ قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: ما ليس فيه، عند البخاري وغيره، ما ليس فيه فهو رد، فعل بمعنى مردود. وهذا يدل على أن البدع من قبيل المتروك ومن قبيل المردود. وسيؤكد الإمام أحمد على أنها ضلالة رحمه الله، سيؤكد على أنها ضلالة. فهنا قال: وترك البدع، ترك البدع، ترك يعني أنها من قبيل المتروك. ما الدليل على أنها من قبيل المتروك؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسيؤكد الإمام أحمد هذا الأصل بأن البدع كلها ضلالة. نعم.
وكل بدعة فهي الضلالة.
وكل بدعة، كل بدعة، وإن أضيفت إلى الدين بتأويل أو كانت صورتها الظاهرة شرعية فإنها ضلالة. والضابط في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يعتقدوها ولم يفعلوها. وهنا قال: وكل بدعة فهي ضلالة. والضمير هنا يفيد الاختصاص، وأن البدع مختصة بالضلالة. والدليل على هذا ما رواه مسلم في حديث جابر في أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمر على صوته واحمرت عيناه، وقال كأنه منذر جيش: إن كل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وجاء في رواية ابن المبارك في كتاب الزهد: وكل ضلالة في النار. هذه ليست في الصحيح. وكذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية في المسند في المسانيد والمعاجم والسنن، وهو أشهر من نار على علم، حديث العرباض بن سارية أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وزيادة كل ضلالة في النار هذه ليست في هذا الحديث كما يظنه بعضهم، وإنما هي زيادة على رواية مسلم، ومع هذا فإن فيها شذوذا، ولكن الشريعة دالة عليها. وكل بدعة فهي ضلالة. نعم.
نعم. وترك الخصومات والجلوس مع الأصحاب الأهواء،
مع أصحاب الأهواء. من أصول أهل السنة والجماعة في تمسكهم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة أنهم ينابذون أصحاب الخصومات. من أين تأتي الخصومات؟ هل تأتي من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف؟ لا، نتخاصم على العقليات، إذا حكمنا العقل وجدت الخصومات، فإن كل عقل يريد أن يكون حاكماً على العقل الآخر. وهذه قضية يعني لا يمتلي فيها عاقلان أبداً، ما الذي جعل المعتزلة يستشنعون مقالة الجهمية؟ هل الشرع؟ كلا. عقل الاعتزال نقض عقل التجهم. فلما أمثل لكم، لما جاء التجهم جهم بن صفوان بنفي الأسماء والصفات وإثبات الذات بشرط الإطلاق وأنه لا اسم ولا صفة، جاء العقل الاعتزالي فاستشنع هذه المقالة وخاصم العقل الجهمي وقال هذا لا يمكن في الوجود، وإنما لا بد من إضافة أسماء إلى هذه الذات، فأثبتوا الأسماء أعلاما محضة لا يؤخذ منها صفات وليس فيها معاني أبدا. ثم جاء العقل الكلابي واستشنع مقالة المعتزلة التي قالها الجبائي، وجاء ابن كلاب وقال بإثبات الأسماء وما يسمى بالأسماء الصفات المعاني أو صفات الذات، وأثبت الصفات الذاتية وضاق عطنه عن إثبات الصفات الفعلية. ثم أيضا تفرقت الكلابية إلى أشعرية تابعة للأشعري، باقون على كثير أو طائفة من مقالاته، ثم اختلف الأشاعرة في أنفسهم وذهبت بهم عقولهم تارة عن المتأخرين والمتوسطين في طبقة الجويني ومن بعده، فذهبت عقولهم تارة إلى حظيرة المعتزلة وتارة بقيت في حظيرة الكلابية، وهذا شيء لا ينكر أبدا. وهكذا إذا نظرت إلى ما سميناه لك في بعض المجالس بالبدع المتقابلة، تذكرون هذا المصطلح؟ ها؟ والله هذه مشكلة إذا استمريتم على هذه الطريقة، هذه مشكلة. لابد الشيء الذي تجد أنه غريب عنك أن تكرره وأن تكتبه، وهذه ذكرتها لكم غير مرة في أكثر من متن. البدع المتقابلة مصطلح كثير عند أهل السنة، يعني البدعة وما يقابلها. ما الذي يقابل الخوارج؟ كيف؟ ما الذي يقابل الخوارج؟ المرجئة، تمام؟ ما الذي يقابل المعطلة؟ الممثلة، ممثلة المشبهة وما أشبه ذلك. والذي يقابل الروافض؟
النواصب.
طبعا يعنون مسائل الرؤوس الكبرى. ومن هنا لماذا ظهرت البدع المتقابلة؟ لأن كل بدعة حكمت العقل، وتحكيم العقل رفض للنقل، ولهذا جعلوا النصوص ألفاظا ظنية وجعلوا العقول أحكام قطعية. وهنا الإمام أحمد يقول وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، الخصومات في الدين، التخاصم في الدين. لماذا ترد على هذا؟ بمقتضى العقل. ومن رد على العقل بالنقل وأخضع العقل للنقل فإنه ليس داخلا في الخصومات، ليس داخلا في الخصومات، وليس من المخاصمين بحال من الأحوال، بل هو ملزم بأخذ الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. والجدل داخل فيه، مخاصمات والجدل، من أين يأتي الجدل؟ أيضا من العقل، تعارض والتناقض ورد المقالات، وهذا يرد مقالة هذا، ومعارضة العقل، معارضة النقل بالعقل أو بالهوى أو بالمألوف أو بالعادة أو بالعقيدة السابقة. ولهذا جاء في سنن الترمذي مما يدل على هذا الأصل وأصوله كثيرة. انظر إلى قوله تعالى قبل هذا الحديث: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. في سنن الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي، ما اسمه؟ صدي بن عجلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه. ما الهدى الذي كانوا عليه؟ الكتاب والسنة، آثار السلف. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه إلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فيقع الجدل وتقع الخصومة بمعارضة الكتاب والسنة أو بالخروج عن الكتاب والسنة. عمر بن عبد العزيز كان يقول كما صح عنه، كان يقول: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. والمجادل والجدلي هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأعظم الفتنة فتنة الدين. لما جاء رجل يوضح لك هذا المعنى، لماذا استدلينا بهذا الحديث؟ لما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: أناظرك. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: جاء رجل آخر فغلبني. قال: اتبعته. قال: اذهب إلى شاك مثلك فإني على يقين من ديني. هذا هو الجدل والخصام خصومات. فهذا الإنسان يصبح فيجد مع اختلاط الناس وتسلط أهل البدع يصلي الفجر فيصلي بجانبه معتزلي، ويراه يدعو بدعاء أو يسمعه وهو ساجد ويقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. فيمشك هذا المعتزلي، يقول: تعال، كيف تدعو بهذا الدعاء؟ ويبدأ يخاصمه ويجادله. وربما إذا لم يكن عنده صيانة عقدية وثبات اتبع هذا المعتزلي، صلى الظهر ويدعو في السجود: اللهم وفق ولاة أمرنا ما تحب وترضى. ويمسك هذا الخارجي ويقول له: كيف تدعو لهؤلاء الكفرة الظلمة المفسدين؟ وينتقل إلى مذهب الخوارج. ولا تسأل بعد ذلك العصر عن المرجئة والمغرب رافضة، والاختلاط في كثير من بلاد المسلمين مع هذه البدع والضلالات كثير جدا. فإذا لم يصن المسلم عقيدته بإظهارها تسلط عليه أهل الأهواء والبدع. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وهذه البدع كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. قل هذه أصول لا بد أن تضبطوها، ما بعد ذلك يكفي أن تعرف صورة المسألة ودليلها. نعم.
وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم، ترك المراء وهو المماراة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند وغيره: المراء في القرآن كفر، يعني أنه إما أن يكون وسيلة إلى الكفر لأنه يؤدي للمماحلة ورد النصوص الشرعية، وإما أن يكون تغطية لهذا الحق الذي جاء به القرآن. نعم.
والسنة عندنا،
النبي عليه الصلاة والسلام حين نهاه ربه نهي لنا، لما ذكر له خبر أهل الكهف قال: نحن نقص عليك نبأهم إيش؟ بالحق. قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، اكتفي بالكتاب. ولهذا قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. الكتاب فيه كفاية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أيكون فرحا بهذا الفضل من ذهب إلى العقل أو الكشف أو الذوق أو المعارضات التي تقع للدليل والكتاب والسنة؟ لا يمكن. وقال في الآية الأخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالاكتفاء بالقرآن وأسلوب القرآن ودلالة القرآن أوضح ما تكون. نعم.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يفسر لك الإمام أحمد السنة. ما السنة؟ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى الأحاديث وتسمى الأخبار، وهذه مصطلحات، يقال الآثار ويقال الأحاديث، أو يقال الأثر ويقال الحديث ويقال الخبر. وأنت لا تجعل الاختلافات التي تقع في الاصطلاحات حكما لاصطلاح على اصطلاح، فيظن بعض الناس أن الأثر مصطلح مجمع عليه وهو ما دون الحديث، فيقول الحديث ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما روي عن غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عن الجميع. فإذن اصطلاح الآثار هو كان اصطلاح الأحاديث عندهم، هذا قاله شيخه، قاله الإمام الشافعي، وكان يستعمل هذا في كتبه في الأم وفي الرسالة، فيسمي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آثارا. ومن المشاهير الذي يستعمله الطحاوي في معاني الآثار وشرح معاني الآثار ومشكل الآثار، وابن جرير الطبري صاحب التفسير، فإنهم يجعلون الأحاديث آثارا، وقد يسمونها الأخبار كما مر معك في النزهة، والخبر يعني به الحديث. فالإمام أحمد يقول والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مأثور عنه عليه الصلاة والسلام فإنه سنة، وهذا المصطلح الشرعي الذي يوافق المصطلح اللغوي، أن السنة كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
والسنة تفسر القرآن،
هنا يأتيك بثمرة اتباع السنة والعمل بالسنة، وأنها تفسر القرآن أي تكشف معانيه، وهذا الكشف من أعظمه أنها بيان لمجمل القرآن. والسنة كما مر في علاقتها بالقرآن من جهة الدليل أنها إما أن تكون مؤكدة لما في القرآن، وهذا التأكيد لا نعني أنها مؤكدة لنفس اللفظ أو لواحد من أفراد المعنى، وإنما لمعاني كثيرة، فيدخل للتأكيد الإجمال والنسخ. وكل تفسير دل عليه دلت السنة عليه وأنه هو المراد بالقرآن، تفسر القرآن. وكذلك السنة تكون مؤسسة، يعني أنها تأتي من الأخبار والأحكام بما ليس مذكورا في الكتاب، فمن الأخبار صفة النزول لم تذكر في القرآن، ومن الأحكام الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا من باب المثال. وعلى هذا جرى الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة واستخلص أقواله وزاد عليها ونقحها وهذبها الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب السنة. فإن كتاب السنة أيضا أنبهك هنا أنه خرج عن الاصطلاح عند المتقدمين، السنة في الأصل إذا أطلقت عندهم يراد بها العقيدة، لكن عندما تأتي إلى كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي يعني الحجية، يعني حجية السنة وأقسام السنة، كونها مؤكدة وكونها مؤسسة وماذا يراد بالسنة. فالإمام أحمد رحمه الله يقول لك السنة تفسر القرآن، وأقيم الصلاة أين تفسيرها في القرآن؟ كم عدد الصلوات؟ 5 صلوات. لو قيل بالاستنباط في قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس وأنها الظهر والعصر، إلى غسق الليل وأنها المغرب والعشاء وقرآن الفجر، وأنها صلاة الفجر، صارت 5 صلوات. أين في هذه الآية أو في القرآن أن صلاة الفجر، أن صلاة الفجر ركعتين والظهر 4 والعصر 4 والعصر والمغرب 3 والعشاء؟ ثم أين ما يتعلق بصفتها وهيئتها وأقوالها وأفعالها؟ ليس مذكورا. فالسنة هي التي تفسر القرآن وتبينه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، والذكر المراد به القرآن، والبيان المراد به السنة. ف فالسنة هي التي تفسر القرآن، تبين مجملات، توضح مشكلة إن كان قد عرض له شيء من العارض. نعم، فعرفنا الآن ما معنى تفسير السنة للقرآن كمثال. والزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الوضوء في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين: من توضأ نحو وضوئي هذا. وقال في الصلاة في حديث مالك بن الحويرث في أيضا الصحيحين، وهذا لفظ البخاري، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج كما في صحيح مسلم من حديث جابر: خذوا لتأخذوا مناسككم. وقال أيضا في الحديث الذي مر معنا في الصحيح في حديث أنس: من رغب عن سنتي فليس مني. نعم،
وليس في السنة قياس.
يقول الإمام أحمد: ليس في السنة، أي في الطريقة الشرعية، قياس. وإذا قلنا إن المعنى هنا هو العقيدة، والعقيدة فإن العقيدة لا تؤخذ بالقياس العقلي، وجرى على هذا الإمام البربهاري رحمه الله، فذكر في شرح السنة أيضا هذه اللفظة عن الإمام أحمد: ليس في السنة قياس. والذي يوضح المعنى المراد بها قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الواسطية: ولا يقاس بخلقه. هذا لفظ شيخ الإسلام، وإذا ضبطته زال عنك الإجمال أو الإغلاق، في حتى أن بعضهم ناقش الإمام أحمد ممن رأيته يعني وضع شروحا، يعني استشكل عليه مسألة القياس الشرعي، والإمام أحمد تبعا للإمام الشافعي يقول: هو كالميتة للمضطر، يعني القياس الفقهي، قياس الأصولي. كيف تستدل بالقياس الأصولي؟ إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، هذا القياس. ولا يعني هذا، يعني القياس الجهمي الاعتزالي، وهو القياس المنطقي العقلي الذي يعبرون عنه بالقياس الشمولي أو القياس التمثيلي، بأن نجعل قضية باختصار حكمية ندخل تحتها ما يندرج من جزئيات. ومن ذلك قياس الغائب على الشاهد، يعني حتى تفهموا هذه القضية، أنهم يقولون: إذا أثبتنا الأسماء وأثبتنا الصفات جعلناها من جنس أسماء وصفات المخلوقات، لأن هذه ألفاظ مشتركة، فمعنى هذا أن هذا مثل هذا. وكذلك إذا جعلنا إذا أعرضنا عن النقل، وهذا تأكيد للإمام أحمد على أنه يجب اتباع الكتاب والسنة، ولهذا قال رحمه الله: قال ولا نتجاوز القرآن والحديث في غير هذا الكتاب، قال لا نتجاوز القرآن والحديث. فهو يقول لك: ليس في السنة قياس. ما الذي يوضحه؟ قول أبي العباس بن تيمية: ولا يقاس بخلقه، يعني قياسا شموليا تمثيليا يستوي فيه الأفراد، يستوي فيه الأفراد وما يجعلونه من الحد الأول والحد الأوسط إلى آخره، من المباحث المنطقية التي عندهم. هذا معنى قوله: ولا يقاس، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال. قلت كذا؟ ولا تضرب لها، ما قرأت؟
لا
وليس في السنة.
أسأل الله شيخنا، يعني القياس، القياس أولى،
القياس الأولوي، هذا هو الذي أدرجه العلماء تحت مسائل الاعتقاد، وهو الذي سنذكره الآن. لكن أجبناك على سؤالك. نعم،
ولا تزخل آخر شيء، ولا تضرب لها الأمثال.
لا تضرب لها الأمثال، يعني القياسات التمثيلية، القياسات الشمولية، وهذا بمثابة التفسير لقوله: ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى ولله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى، فلا تضرب قضية تمثيلية قياسية أو كما يسمونها شمولية عند من يقول بأن القياس التمثيلي هو الشمولي أو من يخالف في هذا المعنى، فيقول فيجعلون الأمثال مضروبة لله سبحانه وتعالى فيما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. فالمعني بالقياس هنا القياس التمثيلي، وهنا وأصله القياس الشمولي، وهنا جاء ما يسمى بالقياس الأولوي، وهو قياس الأولى. وحقيقته في هذا الباب أولا من جهة الأخذ به، من جهة الأخذ به قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: فإن قياس الأولى هو طريقة الأنبياء والمرسلين. وقد حكى قبله أبو المظفر بن هبيرة الوزير الحنبلي رحمه الله الإجماع على استعمال قياس الأولى في هذا الباب، في باب الاعتقاد يعني. وإذا قلنا بأنه طريقة الأنبياء والمرسلين فإن حقيقته كما يقولون أن كل كمال ثبت في المخلوق لا نقص فيه في حق الخالق فالله به أولى، فالله به أولى. وهذا الذي قرره أئمة الإسلام ونسبه شيخ الإسلام إلى طريقة الأنبياء وطريقة المرسلين، فإن الكمال يثبت لله سبحانه وتعالى بمقتضى عدم تعارض النقص الذي يضاف إلى الله جل جلاله. وهنا قال الإمام أحمد: لا يقاس، لا ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال. نعم.
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء،
لا تدرك هذه السنة والطريقة والعقيدة والأمور الغيبية، لأنه كما قلنا لكم هذه أمور غيب، أمور دينية غيبية متعلقة بالإيمان. هل مدركها العقول؟ هذا تأكيد على أصل أهل السنة والجماعة في التلقي ومصدر التلقي ومنهج الاستدلال، لا تدرك بالعقول. طيب ولو كان هذا العقل ذكيا فاطنا موسوعيا، كل إنسان يزعم أن هذا عقله، أن هذا عقله. الجهمي يزعم أن هذا عقله وأنه أولى بالاتباع، والمعتزلي والأشعري والكلابي والماتريدي والخارجي، فكل من أحدث بدعا يحكم فيها العقل. فهذه السنة والطريقة والاعتقاد لا تدرك بمجرد العقل، لأن العقل العقول فيها من التفاوت والتباين والقبول والرد ما لا ينكره إلا جاحد للحقائق. وفي هذا العصر تجد هذا، حتى أن بعضهم سمعته يقول بأن العقل واحد، فقلت في نفسي هذا لأن عقلك ما يفهم، عقلك ما يفهم، لو جئنا بعقلك وعقل امرأتك ما كان عقلا واحدا. لكن كيف تتكلم مع هؤلاء؟ نعم.
وإنما هو
ولا تدرك بالعقول، أيوة،
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
ولا الأهواء جمع هوى، وأصلا اتخاذ العقل نوع من الهوى. الإمام أحمد يؤكد لك على هذه المعاني وما يعارضها ويناقضها. والهوى كما جاء عن الشعبي قال: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم، وهو ما تهواه النفوس، تهواه العقول. ومن هنا سمي أهل البدع بأهل الأهواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنها لتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لما ذكر أحاديث التفرق. وكان كثير من السلف ربما لا يطلق على أهل البدع هذا الاسم، وإنما يقول هؤلاء أهل الأهواء، أهل الأهواء. لماذا؟ حكموا أهواءهم على الدين، فما وافق أهواءهم فهو الدين والشرع والعقيدة والإيمان، وما خالفها فهو المردود، ولو دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أن آية الهود فإن لم يستجيبوا لكم بالجمع فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. هنا هذه الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فأنت عندك مفارقة: الاستجابة للكتاب والسنة والتسليم للكتاب والسنة مفارقة للهوى، واتباع الهوى مفارقة للكتاب والسنة. الله عز وجل حقق هذه هذا الأمر فقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. سبحان ربي العظيم، اتخذ إلهه هواه، معبوده، ما الذي يعتقده والذي يدين به؟ ما وافق الهوى. أما الكتاب والسنة فإنها تسليم، تسلم بما في الكتاب والسنة، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم.
أسأل الله شيخنا، النص أهل الأهواء هل يشمل بعض الفسقة كذلك؟
إيه نعم، المعصية هي نوع من الهوى، لكن ليس الهوى كالهوى والبدعة كالبدعة. نعم.
بارك الله فيك. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو اتباع وترك الهوى.
إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما حصل. فأنت لا يمكن أن تكون متبعاً للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة إلا بترك الهوى. لا يمكن أن يتحقق اتباع الكتاب والسنة إلا بترك الأهواء، وهي البدع والمحدثات والضلالات والمألوفات والعادات والتقاليد وموروث الآباء والأجداد والأسلاف الذين حكموا على الكتاب والسنة، أو قواعد المذهب أو قواعد الفرقة أو قواعد الإمام أو أصول الجماعة. كل هذه من الأهواء لا بد من مفارقتها والتسليم للكتاب وللسنة. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذه الآية تضمنت مراتب الدين، يعني الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. تأملها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما اسم الإسلام واسم المسلم؟ المستسلم. فأنت إذا جعلت الكتاب والسنة عرضة لعقلك تنظر ما وافق هذا تعال إلى هنا، وما خالف ترده. قال تعالى على وجه من تفسير الآية: الذين جعلوا القرآن عضين. قيل سحر وقيل كهانة وقيل مجزأ، يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه. هذه الانتقائية، والانتقائية هي الهوى. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولما ذكر الأنبياء والمرسلين قال عنهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من دون ذلك سبيلا ويريدون أن يتخذوا من دون ذلك سبيلا. فالإيمان والتسليم حقيقته الاستسلام لكل ما جاء في الكتاب والسنة وعدم المعارض. لا تعارض، المعارضات كثيرة جدا وهذا العصر كثر فيه المعارضات. نعم.
ومن السنة التي ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبل.
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. بين ذلك سبيلا. نعم هاي.
ومن السنة اللازمة التي
لاحظ ومن السنة، هذه العبارة لا بد أن تستحضرها في كتب أهل العلم، لأن المتون لا يمكن أن تأتي على العلم كله أبدا، ما يزعم أحد أنه ذكر العلم كله في كتابه، وإنما يذكرون يعني ما يقتضيه المقام، فمن هنا تبعيضية، ومعنى هذا أنه يريد أن يذكر لك بعض النصوص كتطبيق. وهنا قلت لكم بأنه إيش؟ بأنها قلت لكم من أراد أن يمشي يمشي قبل غياب الدرس، أن الأئمة يعنون بذكر الأصول المتعلقة بالاعتقاد، ثم بعد ذلك يقول ومن السنة أو من ذلك كذا وكذا، كما مر معكم حفظكم الله في العقيدة الوسطية لما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أصولا تتعلق بالعقيدة قال ومن السنة أيضا، والمقصود هو الذكر بعض الأمثال أو الأحكام التي تتعلق بهذه الأصول. طيب وما لم يذكره؟ فإنك طالب علم تلحق النظيرة بنظيره، تلحق النظير بنظيره وتمشي على هذا الأصل. يقول من السنة
اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها.
يقول لك من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، أي من أهل هذه الخصلة ومن أهل هذه السنة، لأن من خالف أصول السنة جملة وتفصيلا، وهذا لا يمكن أن يوجد، تجد المعتزلة عندهم أشياء وافقوا فيها أهل السنة، والخوارج عندهم أشياء وافقوا فيها أهل السنة، والأشاعرة عندهم أشياء وافقوا فيها أهل السنة، لكن النظر إلى ما ردوه من السنة إخراج لهم عن السنة. فلا نأتي بقضية الموازنات نقول لا هذا عنده نسبة 90% من موافقة السنة إذن فهو سني، طيب نحسب 10%، لا ما أقول لكم 90%، أنا أقول 99%، نحسب 99. نعم هذا معنا معنا معنا، قال القرآن مخلوق، نقول لا نسبة 99% هذا نسبة عالية جدا نجعله سنيا، هذا انحراف وضلال عن الصراط المستقيم، ما هكذا تقاس الأمور. وهكذا من أنكر استواء الله على عرشه أو أنكر نزوله أو أنكر الرؤية بما يوافقك، بل بعض الناس يقول يا أخي الأشاعرة يعني كلامهم في الصحابة وكلامهم في مسائل الإيمان باليوم الآخر وكلامهم في الذات الإلهية والأسماء والصفات أين نذهب به؟ نعم لم يكن
من أهلها.
نعم
الإيمان بالقدر خيره وشره،
هنا انتقل الإمام أحمد إلى ذكر أصول هي من رؤوس المسائل التي تبنى عليها العقيدة، ومن فهمها فهم مأخذ أهل السنة والجماعة وطريقتهم ومأخذ من خالفهم. وأيضا تتذكر ما ذكرته لك في أول الدرس من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم جروا في هذه المتون المختصرة على ذكر إيش؟ على ذكر ما فارق فيه أهل البدع أهل السنة والجماعة، ومسألة القدر من أول المسائل التي حدث فيها الخلاف في أواخر عصر الصحابة، فقد كان موجودا صغار الصحابة وأواخر عهد الصحابة، وكان على رأسهم عند ظهور القدرية ابن عمر كما سيأتي بعد قليل، وابن عباس وجابر بن عبد الله وجماعات من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك من تأخرت وفاته كأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فهذه البدعة الشنيعة القبيحة ظهرت في أواخر عهد الصحابة وصارت النسبة إليها قدرية، قال شارح الطحاوية والقدرية قدرية يراد بها المثبتة ويراد بها النافية، إلا أنها إلى الثاني أكثر، يعني أن الذين خالفوا في القدر طائفتان، طائفة غلت في النفي وهم الأكثر عناية عند السلف، وهم الذين نفوا القدر إما بنفي العلم أو بنفي أن الله خالق أفعال العباد خيرها وشرها، والطائفة الثانية غالت في الإثبات وهم الجبرية، فأولئك قالوا يعني النفاه لا قدر والأمر أنف، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد استطاعته وإرادته وقدرته، فلم يجعلوا للعبد قدرة ولا استطاعة ولا إرادة. التسمية يسمون قدرية، فالإمام أحمد أراد أن ينبهك إلى هذا المعنى، لكن سننتهي من كلامه ونرجع كيف ظهرت بدعة القدر. نعم.
الإيمان بالقدر خيره وشره وتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها ولا يقال.
لاحظ الإيمان بالقدر خيره وشره، طيب من أين أخذنا ذلك؟ التصديق بالأحاديث فيه التي جاءت كلها، لأن مصدر التلقي هو الإمام أحمد، كل في كل فقرة تقريبا سيذكرك بالأصل الأول حتى تعلم أنه هو الأصل الذي ينطلق منه أهل السنة والجماعة، وهو أن هذا جاء في الأحاديث وجاء في النصوص، جاء في الأحاديث وجاء في نصوص الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة دل على الإيمان بالقدر خيره وشره. أكمل.
نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره وتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف.
أهم معارضات القدر بهذين السؤالين، لما كان الأمر كذا نفيا أو إثباتا، ولا كيف كان الأمر كذا، والذي ينقض هذا قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا توجه إلى الله قضية سؤال بلما ولا كيف، لما حدث هذا أو كيف حدث هذا، لما النفي هنا والإثبات هنا، وكيف صيغة هذا أو صورة هذا أو حقيقة هذا. هذا ليس إيمانا وليس فيه تسليم لمن فعله، إنما هذا يريد أن يتخذ دينا يمليه عليه عقله أو هواه أو يعني حواسه وما بنيت عليه عقيدته أو علومه، لا يقال لما ولا كيف. نعم.
إنما هو التصديق والإيمان، التصديق والإيمان بها،
إنما هو التصديق الذي ليس فيه تكذيب، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تأمل في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، من هم؟ أولئك الذين صدقوا. فذكر الأمور الظاهرة والباطنة والقولية والعملية والغيبية والشهادة، ذكرها كلها ثم قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، والذي جاء بالصدق صدق به، وفي مقتضيات الرسالة وتصديقه فيما أخبر. نعم.
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي بذلك.
يقول لك بعض الأحاديث لا نمنع من أن يوجد عند الإنسان باعتبار إما قلة العلم أو وجود الهوى أو الشبهة السابقة أو الاعتقاد الفاسد السابق، أن يوجد عنده إشكال عند سماع الحديث. يقول لك إذا عرض لك هذا العارض فسلم للأصل الذي بيدك، وأنه لا يأتي وفي قلبك، وأنه لا يأتي عنه نصان متناقضان متدابران متعارضان يرد أحدهما الآخر أبدا. إن هذا لا يمكن أن يقال في أمور الدين والغيب وتوحيد الرب سبحانه وتعالى، لأن من توحيده توحيد خبره أن يكون الخبر واحدا. فإذا عارضت هذا بهذا وناقصت هذا بهذا ودابرت هذا بهذا أين يكون التسليم؟ إذا وقع شيء من هذا فإنك قد كفيت، كفيت بما في القرآن وما في السنة من البيان، فلا تعارض ولا تناقض ولا تدابر، وكفيت بما آمن به من نزل عليهم الخطاب. هل قالوا هذه المقالة التي تقولها أنت عندما ظهرت بدعة القدرية؟ قالوا لا قدر والأمر أنف. أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين الصحابة؟ لا نقول أين الذين قضوا نحبهم، أين الصحابة الذين كانوا معكم في عصركم وفي وفي زمانكم؟ هل قالوا هذا؟ لا يمكن. يعني كفيتم أنتم، كفيتم بهذا الخطاب وبمن نزل عليه هذا الخطاب وهو التسليم للكتاب والسنة. نعم.
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه أقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به وتسليم.
شوف لاحظ أحكم به، فعليه اسم فعل أمر يجب لازم، الإيمان به والتصديق والتسليم هذا الواجب عليك أنت مسلم. نعم.
وأحكم له فعليه الإيمان به وتسليم له مثل حديث صالح المسلوب.
هنا سيأتي أيضا بعد هذا الأصل بأمثلة. نرجع إلى مسألة القدر. الصحابة رضي الله عنهم نزل عليهم الخطاب، ما نعلم الخطاب؟ الكتاب والسنة. سمعوا قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، وسمعوا في قول الله وفي قول رسوله وكل شيء عنده بمقدار، وسمعوا قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وسمعوا قول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وجاء جبريل على محضر منهم رضي الله عنهم ومن لم يحضر سمع، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث عمر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وآمنوا بالقدر وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، والنصوص في هذا كثيرة. لم يقولوا بالنفي نفي القدر ولم يغلوا في الإثبات، فلا ذهبوا إلى قول القدرية النافية ولا عارضوا هذه الأخبار بقولهم، ولا أيضا قالوا بقول القدرية الغالية في الإثبات الذين هم الجبرية أو الكسبية والذين قالوا بأن العبد لا قدرة له ولا استطاعة وأن كل فعل فهو لله والعبد إنما هو في مهب ريشة في مهب الريح، أو قول أصحاب الكسبية أنه كالسكين في يد الذابح أصحاب الكسب. كل هذه مقالات فاسدة. لما كان في أواخر عهد الصحابة طلب الناس العلم وحفظوا واتبعوا، لكن مع طلبهم للعلم تركوا طريقة الصحابة، فجاءت القدرية ببدعة النفي، وكانت بدعة النفي سابقة لبدعة المقابلة لها وهي بدعة الغلو في الإثبات في إثبات القدر، حتى نفوا العبد استطاعته وقدرته وإرادته. وكان هذا في أول ظهوره في البصرة في أواخر عهد الصحابة وفي توافر كثير من التابعين، فقالوا لا قدر والأمر أنف، واستشكل كثير من الناس هذا الأمر، ولكن أرادوا أن يكشف هذه الشبهة أهل العلم، فذهب يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين لعلهم أن يلقوا أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فوفق لهما بابن عمر، وكفى بابن عمر مليا بالعلم ووعاء من أوعية العلم وهو من المكثرين في رواية الأثر، فسألوا وقالوا يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر عندنا قوم بالبصرة يقولون يتقفرون العلم، وفي رواية يتقفون العلم، يعني ما يتركون شاذة ولا فاذة في العلم إلا واتبعوها. يحفظ هذا المتن، يحفظ هذا الحديث، ويحفظ هذا النص، حفظ 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 حفظ. هذا معنى التقفي والتقفر للعلم، ويحضرون عند هذا العالم وعند هذا العالم وعند هذا العالم. لكن قال يقولون لا قدر، ما في قدر. وهذا النفي نفي لجميع مراتب القدر التي ستأتي معنا بعد قليل. لا قدر، والأمر أنف يعني مستأنف. ما معنى مستأنف؟ لا يعلم الله الأشياء إلا بعد حصولها، فليس له علم، فهذا نفي لمرتبة العلم. ولا يخلقها ولا يشاؤها، والإنسان خالق فعل نفسه. وهنا يكونوا قد نفوا جميع مراتب القدر. وهذه الطائفة وهذه القدرية كفرهم السلف بالإجماع وقضوا بكفرهم. أبو عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنهما لما سمع ذلك قال إذا رأيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر، يعني بالله عز وجل، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فأجمع العلماء على تكفيرهم، وذكر شيخ الإسلام وطائفة من شراح مسلم وشراح البخاري من جامعة شيخ الإسلام أن هذه الطائفة انقرضت وهم نفاة العلم. طيب، قابلت هذه البدعة الجبرية وهم القائلون بإثبات القدر غلواً، ويسمون الجبرية وأهل الجبر، ومعنى قولهم أن العبد مجبور على كل فعل يفعله، ليس له اختيار، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، تقلبها الريح ذات اليمين وذات الشمال. وقولهم من أشنع وأخبث المقالات، ولا نفصل في الكلام عليه، لكن حتى تعلموا قضية القدر كيف ظهرت. فجاء هؤلاء وقابلوا هذه البدعة، ثم بعد ذلك حاولت الأشعرية أن تخفف بدعة الجبر إلى بدعة الكسب، فجاءوا ببدعة الكسب التي لم يفقهوها حتى هم كما اعترفوا هم. على كل حال، القدر، ما القدر؟ القدر كما قال زيد بن أسلم عند الفريابي في كتاب القدر، قال القدر قدرة الله، ومنكر القدر منكر للقدرة. وهذا القول اشتهر على الإمام أحمد، ونسب في كثير من الكتب إلى الإمام أحمد رحمه الله، حتى ذكر شيخ الإسلام تلميذ ابن القيم أن ابن عقيل الحنبلي استحسنه عن الإمام أحمد، وقد قاله قبل الإمام أحمد زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. فالقدر أيضا لا يعرف تعريفه إلا بمعرفة مراتبه، وهي المراتب الأربعة المعبر عنها بعلم الله السابق للأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، وهي التي جمعها بعضهم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه. ما خلقه؟ قال وهو إيجاد وتكوين. هذا حاصل القول في القدر. ولا بد أن تعلم أن كل شيء بقدر، وأن الله قد قدر مقادير الخلائق كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. سبحان الله. نعم،
مثل حديث الصادق المصدوق،
مثل حديث الصادق المصدوق، إشارة إلى ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الحديث. فيقول لك هذا الحديث حق على حقيقته وصدق نصدق به ونقر به، فلا نعارضه بالهوى ولا بالرأي، وإنما نسلم ونقول نعم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت القدرية ومنهم عمرو بن عبيد لما سمعوا هذا الحديث معتزلة قال لو سمعت هذا الحديث من فلان لقلت لا أصدقه، ثم إلى ابن مسعود ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت علينا العهد. مثل المعارضة، وهم كانوا يأتون بالأحاديث التي كان يردها أهل الأهواء والبدع. نعم.
ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية
كلها، يعني مثل الأحاديث التي تشبه هذا حديث ابن مسعود في القدر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله حديث عبادة وغيره القلم، فقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة، ومثل الحديث الذي قدمناه كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. نعم.
ومثل أحاديث الرؤية كلها،
انتقل إلى أصل كبير أيضا عظيم من أصول أهل السنة وهو الإيمان بالرؤية، وهو الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. والرؤية هذه صفة مضافة إلى المخلوق، وأما صفة الرب سبحانه وتعالى فهي التجلي، وهذا الأصل دل عليه والذي قبله دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فإن النصوص الدالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدا. من أدلة الكتاب قوله تعالى في سورة الأعراف عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لربه أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ذكر ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح 7 أوجه للاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني أن هذه الآية دليل لأهل السنة على إثبات الرؤية، وذكر ابن القيم 7 أوجه مرت معنا في التعليق على الإيضاح والبيان. ومنها أيضا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعد النظر بإلى ليدل على المجاوزة وأنه منظور إليه سبحانه وتعالى، إلى ربها ناظرة. وكذلك دل عليها قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الإمام الشافعي وقال قبله مالك وأئمة السلف كلهم قالوا لما حجب عن الرؤية أعداءه خص بها أولياءه. وأن يعني حتى من يسمع الكلام على بادي الرأي فقط يعلم أن الله عز وجل لما جعل عقوبة الكفار أو من عقوبة الكفار أنه محتجب عنهم لا يرونه، فإذا قال المعتزلي أو الجهمي أو الأشعري الله لا يرى في الآخرة، قلنا له فما العقوبة التي جعلها الله للكفار؟ تريدنا أن نعاقب بنفس العقوب؟ ما هذا العقل؟ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه البيهقي بإسناد صحيح قال لو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى الله ما عبد الله. كلمة قاطعة، يقول لو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى الله ما عبد الله، يقول لك الحد الذي بيني وبين أن أعبد هذا الرب بإيماني به وتصديقه أن من إيماني به أن أؤمن أنني أراه يوم القيامة، فإذا كنت لا أرى أظل في عالم المجهول أعبد ربا لا أراه في الآخرة؟ سبحان ربي العظيم. وأما السنة فقد تواترت عنه عليه الصلاة والسلام حتى ذكر ابن القيم 27 صحابيا كلهم أرووا أحاديث الرؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام وجمع طرقها هناك. هذه أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، وخالفها الجهمية والمعتزلة فأنكروا الرؤية رأسا، وجاءت الأشعرية ببدعة توسطية يزعمونها، وهو قولهم إنه يرى لا في جهة، وحقيقة قولهم أنه لا يرى، لأن معنى هذا العلم عندهم.
مثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع.
وإن نبت عن الأسماع، يقول لك عن عقول المؤمنين والحمد لله لا تنبو عن هذه الأسماع. الإمام أحمد ينبهك، يقول لك انتبه، فإن بعض البدع تكون سابقة للنصوص، بعض الاعتقادات تكون متوغلة في القلب فيعتقد ثم يستدل، فإذا جاء الدليل قال كيف، فهو يعتقد أن الله لا يرى، فإذا جاء الحديث قال كيف، فتنبو عنه الأسماع. لا، يجب التسليم والإيمان.
وإن نبت الأسماء واستوحش منها المستمع،
استوحش منها المستمع لا بد أن تلقى عليه وأن ينكر عليه استيحاشها.
وإنما عليه الإيمان بها.
شوف، لاحظ، يرجعك إلى الأصل الأول بعد كل أصل، يرجعك على أنه لا بد من الإيمان، لا بد من التصديق، لا بد من اتباع الكتاب والسنة، لا بد من اتباع الآثار.
وألا يرد منها حرفا واحدا.
حرفا واحدا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بالأسانيد الصحاح التي رواها الأئمة الثقات الأثبات، بأي حجة تردها، بأي حق تردها؟ ألم ينزل الخطاب كما قلت لكم، خوطب به الصحابة، والصحابة خاطبوا به التابعين، والتابعون خاطبوا به أتباع التابعين، وهكذا ما زال يتصل بالأمة بقول الأئمة، قول البخاري، عبد الله بن مسلمة، مالك، نافع، ابن عمر، وهذه الأسانيد هكذا.
وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات،
يعني المأثورات عن من؟ عن الثقات، دون شرط التواتر، وإنما التواتر استئناسي، فإن وجد وإلا فإنه ليس شرطا، فانتبه.
وألا يخاصم أحدا.
طيب، جاءك مخاصم يجادلك عليها، سق عليه الأحاديث واستدل عليه بالكتاب والسنة ونصوص السنة، جاء يجادل، كيف ولما؟ وهذان من رؤوس أسئلة أهل البدع، أحيانا يسألون بها أنفسهم في الداخل بسبب العقائد الفاسدة التي نشأوا عليها، وأحيانا قد يصرحون بهذا السؤال. وجامع أسئلة أهل البدع المعارضة ما هي؟ السؤال بلما وكيف.
وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية.
نعم، ولا يتعلم الجدال وأصول الجدل والمنطق والباحث والمناظرة، لكن لما كان الأمر لازما لمن يرد على أهل الأهواء والبدع احتاج إلى أن يعرف اصطلاحاتهم التي يقولونها.
فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه.
مكروه يعني محرم، ولا يعني الإمام أحمد الكراهة الاصطلاحية، لأن هذا اصطلاح حادث اصطلح عليه الأصوليون، وأما الاصطلاح الشرعي فإنه استعمال لفظ الكراهة في التحريم. الله جل وعلا ذكر الشرك وقتل النفس وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم والمشي في الأرض مرحا وغيرها، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالسلف إذا أطلقوا الكراهة فإنما يريدون بها المحرم.
لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة.
يقول لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، يعني كانت النتيجة متفقا عليها، يقول لك ما يكون صاحب سنة حتى يسلك في إثبات السنة طريقة السنة، فلا تثبت السنة إلا السنة، ليس بالعقل والجدل والمنطق والمخاصمات والمجادلات. وفي هذا أيضا كلام نفيس جدا، قد نشرناه في مقصوصة أو شيء من هذا القبيل للإمام الشافعي، قريب من هذا الكلام في الرسالة. وأيضا قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب، قال رحمه الله: فإن من طلب العلم على غير طريق السلف إن أصاب فيه زل وإن أخطأ فيه ضل. فإذا لا بد في الدعوة إلى الكتاب والسنة أن يكون بالكتاب والسنة، فالدعوة إلى الكتاب والسنة بالكتاب والسنة، والدعوة إلى فهم السلف بفهم السلف. لا نأتي بالمقدمات العقلية والمقدمات المنطقية والقياسات والكلام والجدل ثم بعد ذلك نجعلها أصولا، حتى ربما تقرأ في كتب هؤلاء القوم من أولها إلى آخرها 200 صفحة لا تكاد تمسك آية أو حديثا، وربما إذا ذكر حديثا ذكر حديثا موضوعا أو ليس له أصل أو ما أشبه ذلك، لأنه يؤكد قضية العقل عندهم، وهذا كثير في كتب القوم. نعم.
لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم
ويسلم
ويؤمن بالآثار.
نعم، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، هذا هو الدين. الدين مبني على التسليم، أنت مسلم تسلم الآن حتى في قضايا الانتسابات الدولية أو القبيلية كما يقولون، يقول لك لا بد أن تكون على الوطنية التي عليها أهل البلد هذه حقا أو باطلا، هو يقول لك لا، ما أنت من البلد الفلاني، كيف تكون من البلد الفلاني وأنت كذا وكذا؟ ما يقبلون هذا، هذا الدين، أنت تنسب إلى هذا الدين، مسلم فكن مسلما. ما حقيقة الإسلام؟ الاستسلام لله. نعم.
والقرآن كلام الله،
هذا الأصل، انتبه سنذكر لك هذا الأصل الثالث من أصول رؤوس مسائل الاعتقاد التي ذكرها الإمام أحمد. ما الأول؟
مسألة التلقي،
ها؟ القدر، والثاني الرؤية، وهنا الثالث هي مسألة القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق.
هنا ذكر هذا الأصل كما قلت لك، وهو متضمن لأمرين عظيمين: إثبات الكلام، وإثبات أن القرآن من كلام الله. فعندنا إثبات الكلام لله تعالى، وهو أعم من القرآن، وإثبات أن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل كما تقدم أيضا دل عليه الأصول التي ذكرها الإمام أحمد، آثار السلف دل عليها الكتاب والسنة، إجماع السلف. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال عن المنافقين: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى أيضا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأقوال وعدلا في الأحكام. هذا في لفظ الكلام، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وجاء أيضا تأكيد الكلام بذكر أفراده، ولما جاء موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء والمناجاة من أوصاف الكلام، من أفراد الكلام وآحاد الكلام. ووصف قوله بالصدق فقال ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. ونصوص كثيرة جدا في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكان يطوف على الناس ويقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والكلام كلام الله، والقرآن منه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا كلام الله، كلام الرب جل وعلا، فهو يقول لك القرآن كلام الله. وهذا الذي، وأنتم طلبة علم لابد أن تنتبهوا لبعض المباحث من أجل تعرفوا كيفية التعامل مع بعض الفتن، وأن الرجوع إلى الأصل الذي كان عليه الناس قبل حدوث الفتنة إن كان لابد من تحقيقه باللفظ وجب استعمال هذا اللفظ. ماذا؟ كيف نشرح هذا الضابط وهذه القاعدة؟ كان الناس قبل خروج بدعة القول بخلق القرآن لا يعرفون إلا إثبات الكلام لله وأن القرآن كلام الله، لم يعرفوا هذه البدعة. ظهرت هذه البدعة ورفع أهل البدع عقيرتهم بها وذر بها قرنهم، فلم يقبل الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد كما قال لك ها هنا أن يبقى على الأصل حتى يحقق لفظا يؤكده. ما الأصل؟ لو قال الإنسان قبل حدوث القول ببدعة خلق القرآن القرآن كلام الله قبلنا منه، هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. لما ظهر القول بخلق القرآن أو ظهر التوقف أو ظهرت اللفظية لم يقبل هذا القول حتى يضاف إليه ما يحققه من مسائل الاعتقاد. فقال الإمام أحمد ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. فإذا قال القرآن كلام الله وسكت لم يقبل منه، كان الإمام أحمد لا يقبل هذا أبدا حتى يقول غير مخلوق تحقيقا. ولهذا كان بعض السلف يقول كلامه على الحقيقة. والذي نريد أن نصل إليه هو أن بعض الألفاظ التي قد توجد في كتب العقيدة وربما ظن بعضهم أنها زيادات ليس لها حاجة هي من العقيدة تحقيقا لها، بمعنى أن هؤلاء الأئمة لم يذكروا هذه الألفاظ، انتبه معي، لم يذكروا هذه الألفاظ ليزاحموا بها ألفاظ العقيدة، هذا واحد، أو يخرجوا بها عن حقيقة هذه العقيدة، هذا الثاني، تمام؟ وإنما أرادوا بها تأكيد ما دلت عليه هذه العقيدة وتحقيق هذه الألفاظ. فهم عندما قالوا استوى بذاته هل أرادوا مزاحمة ألفاظ الاستواء؟ لا. لكن لما أنكر الجهمية والمعتزلة والأشعرية الاستواء وأثبتوا المعنيين للاستواء وهما علو القهر وعلو القدر، أكد السلف على إثبات العلو الثالث فقالوا استوى بذاته، وهذا نفس أشبه ما يكون بالمتواتر عنهم استعمله كثير من الأئمة. ولما جاءوا إلى الكلام قالوا القرآن كلامهم على الحقيقة، وإنما نبهنا على هذا لأن وجدنا حتى بعض الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان يقول لا حاجة لهذه الألفاظ، لا هذا غلط، وأحمد أعلم منا ومنكم. عندما قال بأنه لا يضعف أن يقول غير مخلوق، وكان يقول يا أهل البدع اسكتوا نسكت. وكان كما سيأتي معك هنا يقول كيف وقد قيل، يعني معنى الكلام. نعم قل.
قال فإن كلام الله ليس ببائن منه.
نعم أعد قبل ما قبلها حتى تتأكدوا منها. نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق.
ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق، غير مخلوق. نعم.
ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق
السني. لا يضعف، يعني لا يضعف السني، لا يضعف السلفي، لا يضعف المتبع عن أن يقول ليس بمخلوق، بل يجب عليه أن يقول ليس بمخلوق. نعم.
قال فإن كلام الله ليس ببائن منه.
البينونة هي الانفصال، بان الشيء بمعنى انفصل. وقولهم بائن من خلقه أي منفصل عنهم، ليس فيه شيء من خلقه ولا منه شيء في خلقه، كما تقول الحلولية والاتحادية. فهو يقول هذا القرآن ليس ببائن منه. لماذا؟ لأنه صفة من صفاته. لهذا بعض السلف كان يعبر ويقول لن تتقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه، بأفضل مما خرج منه. وهذا أيضا أنكره بعض العلماء المعاصرين، وليس هذا الإنكار بشيء، ومن أطلقه أعلم منا ومن هذا القائل من السلف. ومثل هذا قولهم منه بدا، يعني ظهر وإليه يعود، منه بدا بالتخفيف والتسهيل بمعنى ظهر، وليس منه بدأ من جهة الابتداء، أن يكون ابتداء منه. تمام. فهو يقول لك القرآن ليس ببائن، بل هو صفة الله لأنه كلامه، والكلام يضاف إلى من تكلم به، والكلام من الذي يوصف به؟ المتكلم. نعم.
قال فإن كلام الله ليس ببائن منه.
ليس ببائن من، عرفنا أنه ليس بمنفصل منه، بل هو صفة من صفاته مضافة إليه. نعم.
وليس منه شيء مخلوق.
وليس منه أي كلام الله شيء مخلوق، لا القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من صحف إبراهيم وموسى. فالكلام إذا أضيف إلى الله فإنه إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة المعنى إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة صفة إلى موصوف، ليس ببائن. نعم.
وإياك ومناظرة من أحدث فيه.
إياك ومناظرة من أحدث فيه. وقد ناظر الإمام أحمد على هذا، ناظر أحمد بن أبي دواد عند المعتصم وعند الواثق حتى زمن المتوكل. أما هارون الرشيد الذي حمل الناس على هذه البدعة، وظن المعتصم والواثق أن هذا من ضمن الخلافة، فأخطأوا وأضلوا السبيل عن هذا في هذا الأمر، ونقض عليهم هذا من جاء بعدهم من خلفاء ابن العباس وهو المتوكل، فزالت هذه البدعة. وهذه مسألة مهمة جدا، هي أنه نبه عليها المعلم بكلام نفيس في الأصول العشرة أو المسائل العشر التي ينبغي على كل إنسان أن يتنبه لها عند النظر في أمور الدين، التي ذكرها في القائد في تصحيح العقائد، وقرأت قبل قريبا في الشهر الماضي في شبكة إمام دار الهجرة، قرأت أيضا. وفيها أنه ليس من العقل والعدل أنك تتبع الأسلاف على كل شيء، ربما يكون من رعاية حقهم أن لا تتبعهم في الباطل. فالذي يتبع آباءه وأجداده على الأمور الشركية هذا ما أصاب، فأنت عندما جاء المأمون عبد الله، إلا إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد، ليس من أصل الخلافة بارك الله فيكم أنك تبقى على ما أحدثه هذا الخليفة الذي قبلك. فالمعتصم سار على، وهو الذي امتحن الناس، الإمام أحمد جلد في مجلس المعتصم وليس في مجلس المأمون. المأمون هو الذي أنشأ البدعة وقررها، والذي حمل الناس عليها ابتداءً، ولكن الذي امتحن الإمام أحمد هو المعتصم ثم الواثق، ثم رفعت هذه البدعة في زمن المتوكل رحمه الله. فالشاهد من هذا أن الإمام أحمد ناظر على هذا الأمر لأنه لا بد منه في محضر الخليفة، ولا بد من إظهار قول أئمة السنة، وكان يناظرهم بالقرآن والسنة ولا يزيد على ذلك، حتى ضاق عطن أحمد بن أبي دواد وقال: ما عندك إلا قال الله وقال الرسول. لا سبحان الله، ما تريد أن أقول؟ أنا مسلم، قال الله قال الرسول، كيف سيكون مسلم إذن؟ والمناظرة فيها من الفوائد والفرائد الشيء الكثير. نعم.
وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره.
طيب، هنا ذكر بدعة القول بخلق القرآن، والبدع يولد بعضها بعضا ويبنى بعضها على بعض وينشأ بعضها على بعض، كما أشار إلى هذا البربهاري رحمه الله وغيره من أئمة السلف. تأتي بدعة فيظن هذا الإنسان أنه يخرج من هذه البدعة، فيأتي ببدعة هي بنت هذه البدعة، ولو أراد الخروج من البدعة لرجع إلى السنة، فيولد منها مقالات وأولاد وبنات غير شرعيين، مثل ما تفعل الأشعرية في كثير من بدعها. تريد أن تخرج من قول المعتزلة ولا ترجع إلى السنة، ولكن تحدث بدعة جنب يعني قريبة من بدعة هؤلاء المعتزلة. جاءت اللفظية فأرادوا أن يتوسطوا بين قول الجهمية بزعمهم وبين قول الإمام أحمد وأئمة السنة، فجاءوا ببدعة اللفظ، وكانت بدعة مشكلة معضلة، لكن الإمام أحمد سد هذا الباب عليهم وحمى حمى العقيدة رحمه الله بتوفيق الله عز وجل له، فقال: اللفظ بدعة. طيب، ما هو اللفظ؟ أن يقول الإنسان: لفظي بالقرآن مخلوق. من قواعد العربية أن المصادر إذا أضيفت إلى الضمائر فإنها يحتمل أن تكون هذه الإضافة إضافة إلى الفاعل أو إضافة إلى المفعول، والإمام أحمد عربي، فلما كانت هذه اللفظة محتملة تحتمل المصدر هنا أن يكون إضافة إلى الفاعل، مضافاً إلى إيش؟ إلى الفاعل، ويحتمل أن يكون مضافاً إلى المفعول. هذا الاحتمال منع من التسليم بهذه المقالة التي أحدثها هؤلاء الكرابيسي ومن معه، وهي بدعة اللفظ. فلما قالوا: لفظي بالقرآن، يحتمل أن يكون تلفظي ويحتمل أن يكون ملفوظي، فإذا احتمل أن يكون ملفوظي كان رجوعاً إلى القول بخلق القرآن، وإذا احتمل أن يكون تلفظي وهو فعلي وهو قراءتي كان حقاً، لكن لهذا الاحتمال رده الإمام أحمد وتابعه الأئمة على رده حتى احتاجوا إلى التفصيل، وحاصل ذلك ما قاله الشيخ حافظ حكمي في السلم، قال: فالصوت والألحان صوت القاري، لكن ما المتلو قول الباري. ولكن الواجب أن ولا يجوز، وحتى لو قال الإنسان الآن في هذه الأعصار: لفظي بالقرآن مخلوق، أقول له: لا يجوز، هذا بدعة، لأن البدع ما زالت موجودة. نعم.
أحسن الله شيخنا، يعني الكاربيس هو الذي أحدث
القول باللفظ. نعم.
أحسن الله عليكم. ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه،
يعني قال باللفظ وقال بغير اللفظ، ثم ذكر بدعة ثالثة متعلقة بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى، وهي التوقف. والتوقف ما حقيقته؟ التوقف تردد بين مقالتين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا ما قاله شيخ الإسلام في النورانية. التوقف ما هو؟ تردد بين مقالتين، لا تقول بهذا ولا تقول بهذا، فتردد. فالتردد بين المقالتين هذا يسمى توقفا. ما المقالتان؟ المقالتان هما: لا مخلوق ولا ليس بمخلوق، لا مخلوق ولا غير أو ولا غير مخلوق. طيب، هذه مقالة وهذه مقالة، وهاتان المقالتان مقالتان عاطلتان باطلتان ضالتان ردهما الإمام أحمد. فهو يقول لك أنا أقول ترى هؤلاء ما يقولون نتوقف، لا هم يقولون القرآن كلام الله. في ذاك الزمن أحدثوا هذه البدعة فقالوا القرآن كلام الله. طيب مخلوق؟ قالوا لا نقول. غير مخلوق؟ قالوا لا نقول. هذا حقيقة التوقف. وليس معنى أنهم لم يقولوا القرآن ليس كلام الله، لأن حتى الجهمية يقولون القرآن كلام الله، لكن يقولون كلام الله إضافته إليه مثل إضافة ناقة الله. طيب والناقة مخلوقة، فهذه إضافة مخلوق إلى الخالق وإضافة أعيان إلى الله سبحانه وتعالى. والمضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة الأعيان إضافة مخلوق إلى مخلوق، وإضافة المعاني إضافة موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. فالقرآن مضاف إلى الله على أنه صفة من صفاته. فإذا تحصل عندنا أن أئمة السنة وأئمة السلف يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. الجهمية جاءوا ببدعة القول بأنه كلام الله مخلوق خلقه في غيره. جاءت اللفظية قالوا التلفظ أو لفظي بالقرآن مخلوق. جاءت الواقفة فقالوا لا مخلوق ولا غير مخلوق. وكل هذه بدع وضلالة، واقتصر عليها الإمام أحمد، ثم تشعبت البدع وتولدت بدع أخرى، حتى أوصل شارح الطحاوية ابن أبي العز الأقوال في القرآن إلى 9 أقوال كما في شرح الطحاوية. نعم.
ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق.
هذا التوقف مخلوق أو لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. نعم.
أو لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله.
أي شوف، عرفت الآن ماذا قلت لك؟ هم يقولون كلام الله كله، لكن هؤلاء كلام الله مخلوق. كلام الله لفظي بالقرآن مخلوق، كلام الله لا مخلوق ولا غير مخلوق. ماذا بعد؟ هذا الإمام أحمد رحمه الله لم يقبل منه هذا كله. نعم. قل كلام الله، معنى أنك تقول كلام الله مخلوق أو غير مخلوق، يحتمل أن يكون في الله شيء مخلوق أو ليس بمخلوق. نعم.
فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق.
وإن مثل من قال، هذا قال بدعة وقوله مثل من قال هو مخلوق. نعم.
يعني هل يكفر اللفظي والوقفة؟
هو قال الإمام أحمد بأنه جهمي وقال مبتدع، وأطلقت القول بالتكفير في من قال صراحة لفظي في من قال صراحة القرآن مخلوق. نعم.
وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم. إنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح.
رجع إلى مسألة الرؤية تأكيدا لها وتذكيرا بأدلتها وبيانا، لأن هذه المسائل خالف فيها طوائف من أهل الضلال والبدع. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح.
طيب، هذه المسألة يعني مسألة الرؤية نحن لن ننتهي وسيشق عليكم المقام.